والثاني الشفيع أحق لأن حقه آكل بدليل أنه ينتزع الشخص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع. وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبع. والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه، وإن كان المبيع صيدا.
والظاهر الثاني أصح، الثاني أصح، لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين، فإذا عاد اشترى فهذا ملك متجدد.
وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. فصل. الشرط الرابع.
هذا فيه شيء، لأنه قال هذا ليس تملكا جديدا ولكنه يشبه الفسخ، فلو قيل بأنه له أن يعود لكنه لا يدخل ملكه، لا يعني لا يمنع من اليد المشاهدة، نعم من اليد المشاهدة، لكان له ورث، بمعنى أن نقول ارجع وأعطه من ليس بمحرم وديعة عنده. نعم.
فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه أبو داود. وفي لفظ: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. فصل. الشرط الخامس ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث، فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه له الرجوع للخبر، ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنه نما ملكه المنفصل.
عندنا لأنها نماء ملك الموت. لأنها
عندكم همزة يا شيخ؟
نماء هنا
نماء عندكم؟
لا موضوع. لأنها أي الزيادة نماء ملك.
تصحيح ولا نقص؟
تصحيح.
لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب أو رجعت إلى الزوج بالطلاق. ولأن قول
أو اللي ورجعت أو أحسن عندك أو مصحح
أو
أحسن. Thank you.
أو رجعت إلى الزوج بالطلاق، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن ما للمشتري لكون الضمان عليه. وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. فصل. فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة، لأنه يتبع أمه في العقود والفسوخ، ولا يمكن الرجوع فيها دونه، فهو كالثمن، ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع، لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أما، فلا يجوز التفريق بينهما، ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا، فيكون له من الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع، وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال، ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء.
لكن لا شك أن الحامل تختلف عن الحائل، وأن الحمل قد وقع العقد عليه، لأنه وإن كان متصلا فهو في حكم المنفصل، بخلاف بقية الأعضاء كاليد والرجل. نعم.
عندكم يا شيخ فتلفت إحداهما؟
نعم.
عندكم فيما خرج على الروايتين فتلفت إحداهما؟
نعم نعم. فيما إذا كان البيع عين المبيع عينين. تلف إحداهما.
أي نعم، لأنه مصح عندي. فصل. فإن باع نخلا حائلا فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة، لأنها تتبع في البيع. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل، لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف الثمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة، تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل. وكذلك الحكم في سائر الشجر، وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع.
أنا عندي قيمته، والله أنها قيمة أحسن. فيها ضمير عندك؟ وله قيمة مقطوعة.
وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا، ولأن الطالب للقطع إما
أقل غررا عندي عذرا أصاب غررا.
ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه، أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره، لأنه يسقط حق الغرماء.
يسقط به. عندك به؟
لا.
تجعل نسخة تحتمل، أقول تحتمل أن تكون صحيحة.
فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع.
لأن أنهم، يعني عندي لأنهم لا يعلمون، الصواب أنهم.
وعلى الغرماء اليمين وأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن اليمين تثبت في
جنبهم، إذا في جنبهم وظهر في جنبهم، ها بالتاء
المصحح هنا يصحح فوق الكلمة الأصلية، وأحيانا ما يصبح التصحيح
يختلف، يعني
يختلف.
لا، هذا المصحح صحح نفسه.
لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس، ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، ولهم تخصيص بعضهم به.
كيف؟ وله تخصيص بعضهم به،
وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم. فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه. فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. وإن شهد
لا بالثمن ولا لهم لا يعني اعترفوا له بالعين مش بعده لا بالثمن صح. لا بالثمن. وإن شهد
الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين.
المفلس من حكم بتفليسه، يعني حكم عليه بالتفليس ومنع من التصرف في ماله، والمفلس الفقير قبل أن يحكم عليه. أيهم؟ إيه، هذا يصح المفلس والمفلس، لكن المفلس أحسن لأن القيامة ما فيها حكم حال.
بالنسبة لرجوع المشتري البائع بحقه لو وجده
بعين مال، نعم. لا ما يشترط، لكن أصل الحجر لابد أن يكون بنظر الحاكم، لابد أن يكون بنظر الحاكم، لأن الحاكم هو اللي بيوزع المال. نعم يا سليم.
إذا كان مات إنسان على دين الغرامة، وهو من الغرامة لم يصير
له الرهن بعينه ولا يشك؟ لا، له الحق في الرهن، يعني بمعنى أنه يباع الرهن ويستوفي منه، قد يكون الرهن أكثر من دينه وقد يكون أقل. أي نعم يختص به حتى يقضي دينه. ما مر عليكم الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ سليم. أي نعم. يلا عبد العوض.
الأول يعني معونة التجهيز.
والثاني
الديون المتعلقة بعين التركة.
والثالث
الديون يعني المرسلة.
والرابع
الوصيلة بالثلث إذا أقل
لأجنبي. والخامس
يعني
الميراث. طيب صلاة
في كتاب التفليس. فصل. وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض، ثم إن طلب المفلس والغرماء ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم.
أنت ملكي نسخة.
لتخليص حقهم ملكين.
لا لتصير ملكين فقط. وجنب بينهم لا وجه له. لكن عندكم كمان ما نقصها، ما في نسخة ثانية نقصه. نسخة واحدة يظهر مدى تذكير أحسن.
نشتب على حقهم ولا
ملكين الشيء؟ نشتب على حقهم. إن حقهم أو ملكين. ولا لعله نقصه.
لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع. وإن أبى ذلك سقط الرجوع، لأن فيه ضررا على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ. فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع، وأعطي كل واحد حقه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأنه مالا ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ. واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده، لأنه ممكن بخلاف الصبغ.
ظاهر مثل هذا الأولى أن تباع من بين الجميع، أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته. يعني إذا قال أنا أريد أرضي، نقول نعم لا بد أن تأخذ الشجر بقيمته، وإلا تباع. وإذا بيعت نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء، وتقوم وفيها الشجر والبناء، وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرم. نعم.
فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص، وإن أبى فبذل المفلس للغرماء.
إن أبى قلعه.
وإن أبى قلعه.
قلعه نعم.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس للغرماء قيمته.
فبذل المفلس عندنا والغرماء.
وإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه، فلهم ذلك كالتي قبلها.
نسختكم ما يستقيم فيها عندكم والغرماء ما يستقيم. خلوا تصريح فبذل المفلس والغرماء.
وإن أرادوا قلعه فله ذلك ولا ضمان عليهم، لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا إبقاءه
لذلك. فلم يلزمهم مع ذلك مع رده لذلك. نسخة.
فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي وعلى رواية الميموني، يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه، ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا. نعم. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرنا، فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس.
هذه مسائل نادرة الوقوع، لكن كما تعرفون الفقهاء رحمهم الله يكون أشياء قد تكون نادرة الوقوع وبعضها قد يكون غير ممكن، تمرينا للطالب على القواعد التي تذكر. والله على كل شيء قدير، قد يأتي زمن يحصل من هذا الشيء.
فصل. وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر.
أو لم يحل هذه توقف وليس صفة المؤجر أو لدين، يعني إن أفلس فإنه لا يحل. نعم.
وإن أفلس وعليه دين مؤجر لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. قال القاضي: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم باستيفائه. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك، فإن كان المؤجر برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه، فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس
ضرب
بالمسلم فيه
نعم
ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه ودفع إليه ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره.
سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فالمراد لا يصرف إلى سلم آخر إلى غيره يعني إلى سلم آخر لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد فيكون هذا من باب أكل من باب الربا أضعاف مضاعفة. نعم مصلى عندك لا ما في زيادة. نعم إن كانت المال وإن اشترى به من جنس حق ينقسم تختلف نسخة لكن ما
يخلو فيها المال. فصل فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه
لأنه لا
يحل به ماله
ماله
لا يحل
لا يحل ماذا الفتح
نعم
يعني الذي له ما اسم موصوف يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل هذا الدين المؤجل يبقى على أجله للورثة فكذلك الذي عليه
لأنه لا يحل به ما له فلم يحل ما عليه والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التفر
وعلى الوارث يعني بقاء وضع على الميت يعني وعلى الوارث يعني وضرب على الوارث
وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني
الآن فيها روايتان إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فهل يحل أو لا يحل فيه روايتان والمذهب أنه لا يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء فإن الموثق حل مثال ذلك نفرض أن رجل مات وعليه 10,000 ريال مؤجل إلى سنة فنقول الأجل باق لأنه حق للورثة إذ أن الورثة وجب عليهم حق مؤجل وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محرز يعني كافل للدين وإما بكفيل مالي أي شخص يضمن الحق إذا حل بشرط أن يكون ماليا أي قادر على وفاء ماله وبدنه وقوله وهذا المذهب هو صحيح، لأن في هذا القول حفظا لحقوق الجميع. فإذا قال ورث لا لا لن نأتي برحم ولن نأتي بكفيل، يقول إذن يحل. في هذه الحال إذا حل، هل يسقط شيء من الدين أو يحل الدين كاملا؟ نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين. مثال معروف، مثال ذلك، مثلا إنسان توفي وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، والورثة أبوا أن يقيموا ضامنا أو رحمة، فماذا نقول؟ نقول لازم تسلم 10,000 الآن من تركته. لكن هل نقول تسلم 10,000 كاملة أو نقول يخصم منها؟ الفرق بين الذي يحل بعد سنة والذي يحل الآن، نقول لا، تحل كاملة إلا إذا وافق من؟
صاحب الدين.
إذا وافق صاحب الدين وقال ما دامت تبي تسلمون لي حالة فأنا نسلم، فله ذلك.
وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمير مليء أو رهن يسيتي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني.
وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الورثة لا يلزمهم قضاء الدين، إذا لم يخلف المدين تركة سقط حق الغريب، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه لأنه لا تذل وازرته وزوجته. نعم لو كان الميت قريبا قرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أن يسددوا عنه من أموالهم إذا كان لديهم مال، وأما الوجوب فلا يجب. فإن قيل وهل يوفى من الزكاة؟ فالجواب لا، لا يوفى من الزكاة، لأن الزكاة للأحياء فقط، والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها أدى الله عنهم، وإن كانوا أخذوها يريدون إتلافها فليسوا أهلا للرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يؤتيها من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وفرض الغنائم صار يوفيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو فتح الباب يعني أعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الأحياء الغرماء الأحياء لا يحصل لهم شيء، لأن الناس سوف ينقبون عن الدفاتر السابقة، جده جده وهكذا. إذا كان الدين يقضونها من الزكوات فيبقى الأغنياء لا يحصل لهم شيء من الزكاة.
الغرم
نعم يقضون الغرم من الأحياء لا يحصل لهم من الزكاة. وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براءة ذمته فقط، لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك فائدتان: الأولى قضاء دينه، والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء. فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا. نعم، لو فرض أنه لا يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القوم بإخراجها في دين الأموات، على ما في ذلك من ثقل عندي، لأن أصناف الزكاة لا باقية. نعم.
وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين، وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل، اختص أصحاب الحالة بالتركة، فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. أصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، وإن لم يف كسبه بمؤونته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وفي من يعوله من تقول نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكل من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزمه
أو اتفاقا. الظاهر أصله في عند الحنابلة، لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على معنى التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة سباقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. ولموثق الورثة يحل الدين كامل، أليس واجب في ذمته 60,000؟ ما يخل مؤجل، ما يخل أي سبب تأجيل، إذا نقول وثق حقه لأنه سيضيع إذا قال ما أنزل لكم ولا درهم واحد، خلوا يبقى لكن وثقوا حقه. نعم. من التركة، تركة آلاف من 60,000 فقط. لا ما أقول فيه، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها كما ذكر المعلم، الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة في بيع وشراء وغير ذلك. نعم. يقول هذا لنا لا بد أن توثق، لا يحق. أما التسلان ما يمنعون لهم التصرف في عين التركة، لأن الدون لم تتعلق بعين التركة، في ذمة الميت. نعم ما 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 تعلق بها التركة مثل المرهون ما يقدر ما يقدر يتصرف فيه. نعم نعم. هو بس الدليل الموصل الحال نتكلم عن المؤجل. الدليل الموصل الحال. فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع إن وافق فذاك وإن لم يوافق حقه باق سواء في الحياة أو بعده. نعم. كيف؟ أي بنك؟ هو بنك العقار. بيع ملامك والثاني محين على ابنك بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي تساوي 40,000 أعطيك 40,000 وتوفيها بعد سنة 60,000 هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة هذا بس ما يجوز وهو مشتراه وقولهم لا إنه لو شاء لردها هذا مغالطة في الواقع يعني لو جاء وعين الأرض وقال اشتراها لي وبيعها على مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها. ثم إذا تركها فإن التاجر سوف يحتز منه ومن معاملته مرة أخرى. ولذلك يذكرني أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملونه بعدها. نعم لا هذا لا يجوز هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا يعني شيء مفروض بالذهن وحتى المواصفات مهما كانت. ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. وقال إن الدار لا يمكن تباع بالصفة لا بد من رؤيتها. ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفا ويصف لك بيت في حجر في غرف في ساحات وما أشبه ذلك ما يمكن تتصوره إذا كما لو شاهدته. نعم أبدا ناس هذا بيع النموذج بعد في خلاف. الشيء الثاني إن حصل في هذا التلاعب أن ناسا جمعوا أموال كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس إلى الآن ما بدأوا بالتمثيل والناس الآن ضاجين منه يقول لا يهدنا قالوا نبني ننشي عمارات في هذه الأرض. نعم ولا أنشي أخذوا مال الناس والله عاد على المنزل ترجع وما ترجع لا يجوز أبدا لا يجوز. نعم انتهى الوقت.
فقد قال الموفق وهو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التثبيت فصل وإذا قدر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت.
من هذا واضح، يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف في ماله، ثم إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو المطلوب ويبقى ماله للغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمؤونته ومؤونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود
من فضلك تقلب الشريط،
وهو أن نفقة الزوجة دين، تكون دينا على الزوج إذا كان ويبقى ماله للغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمعونته ومعونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. واستدل أيضا بتعليل، وهو أن نفقة الزوجة دين، تكون دينا على الزوج إذا كان محسرا، فلو قلنا إنه لا ينفق عليها لزمه دين لزوجته فتتراكم الديون عليه فتقدم. وذكر أيضا تجهيز الميت يقدم على دين اتفاقا، مراد بذلك الدين المرسل، أما الدين الذي فيه رهن أو ما أشبه ذلك ففيه خلاف. نعم، أو يقال اتفاقا إذا أردنا أن نعمم، فالمراد اتفاقا بين فقهاء
الحنابلة.
وفي قول نفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت دليل على أن قضاء الدين الميت من الزكاة لا يجوز، لأننا لو فتحنا الباب لسد باب قضاء الدين على الأحياء. لو قلنا إنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة لكان الناس الآن يراجعون دفاترهم القديمة وديون آبائهم وأجدادهم ثم يقضونها من زكواتهم، ويبقى الأحياء بغير قضاء. وذكرنا هذا وقلنا إن ثلاثة أو أربعة وجوه تدل على أن ذلك لا يجوز، أي قضاء دين الميت من الزكاة. أما التبرع فلا بأس أن يتبرع أحد ليقضي دين الميت عنه.
ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراه، ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم.
ولذلك أحسن من اللي عندنا، وكذلك والصواب ولذلك.
وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه.
قوله رحمه الله: لأنهم جروا مجراه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، فيه نظر، لأنه لا يعتق عليه بالملك إلا من كان من محارمه لا من أقاربه، كعمه وخاله وأخيه وأمه وأبيه وابنه وبنته. لكن ابن عمه لو ملك لم يعتق عليه، لأنه لو قدر أنه امرأة لجاز له أن يتزوجها. المهم أن المحارم، أن الذين يعتقون بالملك هم المحارم لا من تلزم نفقته.
وكذلك نفقة زوجته لأنها آكل من نفقة أقاربه، وتجب كسوتهم وتجب كسوتهم أيضا، لأن ذلك مما لا بد منه، ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتفي مثلهم. فإن كانت لهم ثياب هي أرفع من كسوة مثلهم بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء.
وكذلك مثل لو كان له سيارة يحتاج إلى الركوب ويغني عنها ما دونها فتباع السيارة ويشترى له بأقل، ويكون الزائد يضاف إلى حق الغرماء.
وإن مات منهم من
وكذلك البيت، لو فرض أنه بيت يسكنه أن له بيت يسكنه يساوي مثلا مليون، ويمكن أن يسكن ببيت يساوي 500,000، فإننا يباع البيت الذي يساوي مليون ويشترى له بيت 500 ويوفر 500 للغرماء.
وإن مات منهم ميت كفن من ماله، لأنه يجري مجرى كسوة الحي، ويكفن في ثلاثة أثواب كغيره، ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد، لأن الزائل فضل يستغنى عنه. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها، لأنه مما لا بد منه أسفها الكسوة،
لأنه لا بد منه والمعنى واحد.
فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن، وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن، لأن ذلك مما لا بد منه، ورد الفضل على الغرماء. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها، فلهم أفلها للخبر، ولأن حقوقهم تعلقت بالعين فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس بذلك الدين، أن يباع مسكنه وخادمه، لأنهما بأموال الغرماء، فتبقيتهما له إضرار بهم. وفتح باب الحيلة للمفاسد وفتح باب الحيلة للمفاليس لاستدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم.
وهذا احتمال ضعيف، لأن حق الغريم في هذه الحالة لا يتعلق بعين خادم أو المسكن. نعم لو علمنا أنه متحير فلنا أن نبيع قطعا بحيلة، أما إذا لم نعلم فالأصل أن ماله مكترم.
فصل. وإذا قسم ماله بين غرماء ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه، لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه، والثاني لا يزول إلا بفتح الحاكم له، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفينة. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرين يضربون
بالآخرين. إنما الآخرين بالجبر والآخرون. عندكم النص؟
والآخرين يضربون بجميع ديونهم باب الحجر. يؤجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: صغر وجنون وسفة، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد. وقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم.
قوله تعالى: ابتلوا اليتامى، يعني اختبروه، يعني أعطوهم أشياء يسيرة يبيعون ويشترون حتى تعرفوا أنهم أهل للتصرف أو لا، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا البلوغ المعروف. فإن آنستم، يعني أبصرتم منه رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم، لأن الحجر ذات. ولقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالهم، إشارة إلى أنه يجب أن يعتبر الإنسان مال السفيه الذي بيده إيش؟ كماله، يعني فكما تحافظون على أموالكم حافظوا على أموالهم أيضا ولا تسوها السفهاء.
نعم. ولأن إطلاق ويتولى الأب مال الصبي،
ولأن
إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة، ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح، ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي. ومن شرط ثبوت
هل مثل فيها خلاف، يعني هل يلي هؤلاء القصر سوى الأب وصيه كالأم مثلا تلي مال إتامها الذي في حجرها أو لا، في الخلاف. والصحيح أنها أن غير هؤلاء يلي الأموال إذا علم من الأمانة وحسن التصرف. وجمعا بين القولين نقول للقريب الذي ليس بأب ولا وصي، نقول: اذهب إلى الحاكم واطلب منه الولاية، فإذا ولى اتفق القولان في توليه مال هذا الصاحب.
ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف، لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله فلم يجد كتفويضها إلى السفيه. عندي هذا الشيخ زائد على القطعية.
أي
ما بين قوسين.
ما عندي قوسين.
ومن شرط ثبوت الولاية إلى
لا عندنا أخر. ولا شيء.
فصل: وليس لوليه التصرف.
إذن الذين يحجر عليهم لمصلحتهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. والمراد بالسفيه هنا البالغ العاقل لكنه سفيه ذاك من التصرف في ماله، إذا أعطيناه المال ذهب يفسده في الألعاب النارية أو الطقاقة أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا وإن كان بالغا عاقلا يجب الحجر عليه. والولي إما الأب أو وصيه أو الحاكم، ولم نقل وكيله لأن وكيله في الحياة ولا أشكال فيه، والوصي بعد الموت، بأن يقول الأب مثلا: وصي على أولادي فلان. نعم.
فصل: وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه كالعفة والهبة والتبرعات والمحاباة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار من المسند وفي هذه
يعني أنه رواه الإمام أحمد أو المعنى أخذ من المسند
وفي هذه إضرار
إذا قال المحاباة واضح أنه لا يجوز العتق ألا يجوز أن تعتق للمال الصدق نقول لا يجوز فإذا قال العتق فيها أجر وفي ثواب والصدقة فيها أجر وثواب قلنا لكن هذا لا يجوز من غير المالك والمالك الآن ليس أهلا لذلك وقوله عز وجل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يعني أحسن في إيش في الطاعة أحسن في المال الجواب أحسن في المال وقول لا ضرر ولا ضرار الفرق بينهما أن الضرار مقصود فيه الضرر والضرر حاصل بلا قصد فيجب رفع الضرر ويحرم الضرار ويرفع أيضا لكن الفرق بينهما أن من أضر غيره بقصد فهو ضرار وبغير قصد فهو ضرر نعم نعم ماشي عند ماشي ماشي لا باقي الآن مستحيل
فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف فإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
عندك فإن كان فقيرا أحسن من ومن كان
لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
نعم نقف على هذا وإن كان أي نعم افرض أن يشتري الدخان أي نعم يعني مسلم
هذا رسول
ومبلغ يعني تجد هذا الرجل الذي تذكر يستطيع كاسر يكاسر الناس وينازلهم ويحاطهم في الثمن هذا رشيد يستطيع يجي مع الدكان يقول كم هو بهذا يقول هذا بمئة ريال يقول تفضل هذه مئة ولا خمسة فهمت ولا يشتري منها المفرقعات نعم او الصواريخ الناريه هذه او يشتري نصف ويحطه في اناء واللعب يجري يتفرج على اللهب نعم عبد الله نعم ان اي لا يمكن كل التبرع لا يبقى سواء دين ولا عين لكن يشتري في ذمته لا باس نعم وش الاحمق من الاحمق او ما الاحمق فلي الغلط لا 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 يحصل عليه لا لا نعم 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 يقرا يدين
فهل
اذا كان ضروره لا باس
إذا كان ضرورة لا بأس. شرط والضرورة أن لا يجد في أرث التأجير، فإن وجد بالأجرة فلا يعطى أجير. طيب والحوض
يمكن
يكسب عدامين ليه؟ الحمد لله.
لكن
يحرق
من
وجه
البنات
في المدام. لا لا، هي الآن طريقة يحطون عليها ثبوت يمشي.
طيب
هذه
لكن
أنت تدري الآن السبب في هذا إن الزكاة يشاركوا غيره فيها، كيف نسل هذا السيارة والآخرين يتم يجوع نيب المسألة؟ لو أنه مضرة لا بأس، كما أن مثلا الفقير لو قال أنا ما عندي بيت يعني وبشتري بيت 500,000 لي أنا وعيالي يلا اكفي، نقول لا يكفي يستأجر لك وحتى يفرج أولادك. نعم الوخيم الوخيم
هل يمكن أن يكون له أقرباء
إيش؟
من غير الأقرباء المجتمعين.
إيه لأن الأب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقاربه كفاية وأمان أكثر من أقاربه، وهو في ذمته، ولا أظن أحدا يريد أن يولي على أولاده إلا من يرى أنه واضح. نعم نعم الضرب في القرآن الكريم وعلى الوارث مثل ذلك، كل من يرث شخصا فعليه نفقة، لكن بشروط معروفة، وهو غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. نعم اي نعم، اذا كان لا يستطيع الانفاق عليه فله ان يدفع اليه الزكاه سواء فرع او اصل او فرع.
فعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد،
في باب الحجر، فان كان فقيرا جاز لقوله
وان كان لا لا الواو عين الواو ذكر الشرط الأول قبل ولا يأكل من ماله إن كان غنيا
ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن وإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحق ذلك بالعمل
لذلك ولا يستحقه يستحق ذلك في العصر ولم تحق على كل حال لا زائد لا زائد لأنه يستحقه أو يستحق ذلك المهم لا زائد.
لأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة معه فلم يملك إلا ما وجد فيه ثم إن كان أبا فلا شيء عليه.
واضح هذا؟ إذا كان فقيرا فقد قال الله تعالى فليأكل بالمعروف. الفقهاء رحمهم الله قالوا له الأقل من الأجرة أو الأكل، فإذا قدرنا أن الأجرة 100 ريال في الشهر وأكله 100 ريال فليس له إلا 100 ريال، وإذا قدرنا بالعكس فليس له إلا 100 ريال، لكن ظاهر الآية الكريمة أن له أن يأكل ولو زاد على أجرته، يقول فليأكل بالمعروف لكنه لا يسلف الأكل، وهذا الظاهر هو الأولى. والفرق بينه وبين الأجير المحرم أن هذا ليس أجير المحرم، هذا ولي عنده شفقة وعنده عناية بمال السفيه، فيستحق الأكل بالمعروف سواء زاد على الأجرة أو نقص عنه. لكن لو كانت الأجرة أكثر فهنا يتفق ظاهر الآية وما ذكره الفقهاء أنه لا يستحق الزائد على الأكل بالمعروف. نعم.
ثم إن كان أبا فلا شيء عليه بأن له أن يأخذ من مال ولده، وإن كان غيره ففيه روايتان، إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيسر لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر، والثانية لا شيء عليه.
هذه رواية ضعيفة جدا، يقول بأنه إذا أيسر يرد ما أكله ضعيف، لأن الآية صريحة أنه يأكل على وجه الإباحة.
والثانية لا شيء عليه لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمن كرزق الإمام من بيت المال. وإذا كان خلط مالا وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن من الأذن خلطه، وإن كان إفراده خيرا له أفرده، لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم.
كيف ألين في الخبز؟ نعم، لأن الخبز إذا أفدت بعضه على بعض صار لينا. وقول أيضا في الأذن أمكن في الأذن، هذا فيما إذا خلط الخبز جميعا في إدام واحد فهو أمكن له. وعلى كل حال نقول إن الله يقول قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإذا كانوا إخوانا لنا فإن سوف نجتهد بما هو صلاح له. نعم.
فصل. وله أن يستجر بماله، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليستجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. ولأنه أحض لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله، ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله، والربح كله لليتيم لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه، فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه.
واضح الآن، له أن يستجر بمال اليتيم، لكن هل هذا واجب أو مباح؟ نقول الأصل أنه مباح. وأما الوجوب فقد يقول قائل إنه إذا رأى المصلحة في الاتجار به وجب عليه، وقد يقول قائل إنه لا يجب لأن الاتجار عمل وقد يكون شاقا وقد يلحق الإنسان هم هل يربح أو لا يربح ويترتب عليه أشياء، فنقول إنه لا يمنع من الاتجار به. ثم الربح لمن يكون؟ لليتيم. فلو قال أنا أتجر به وآخذ نصف الربح كما لو كنت مضاربا، فجواب لا، لا يجب، لأنه ولي. لكن لو أعطاه غيره مضاربة فلا بأس إذا رأى في هذا مصلحة.
لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة، ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ، وللمضارب وللمضارب من الربح ما وافقه الولي وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته وهذا من مصلحته فجاز كفعله له في ماله. فصل. ويجوز أن يشتري له العقار لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل فهو أحظ من التجارة وأقل غررا وله أن يبني لأنه فيما نشرا. قال أصحابنا ويبنيه بالآجر والطين ليسلم الآجر عند انهدامه. والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده لأنه أحظ وأقل ضررا ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم. فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه.
الظاهر أنه هو الظاهر لعله في الواقع لعله والله. في الواو نحن بآخر إذا نحن بآخر نحن بآخر نحن بآخر
والظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الفضل.
الملاحظة العجيبة يقول لا يبنيه بالآجر يبنيه بالآجر والصين ليش؟ لأجل إذا نقض فيما بعد سلم اللبن لبن الآجر. لكن ما قاله الموثوق هو صحيح أن يبنيه بما جرى فيه الآجر سواء بالآجر أو بالعروق أو بغير ذلك حسب الحال. الآن الناس لا يبنون بالآجر يبنون بإيش؟ المسلح من الحديد الصباط. نعم.
ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به ويجوز للحاجة. قال أصحابنا لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غصة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه. والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين.
إذا كان نظرا.
والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. وقد يكون الحظ.
وهذا المنصوص وصي. يعني ليس بلازم أننا لا نبيعه إلا لحاجة أو لغبة كثيرة. قد يرى بيعه ليشتري عقارا آخر أحظ منه وإن لم يكن زائدا الثلث منه. نعم.
وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا لكونه في مكان لا غلة له أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر فلا وجه لتقييده بهذين. فصل. ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة ولا يقرضه إلا لحظه مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا ولا يقرضه إلا لمليء يأمل جهده أو مطله ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله لأنه يخاطر به لكنه يقرضه أو يودعه أمينا والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة. فصل.
ولكن احنا المبيع والقرض قد يكون احدهما اوثق من الاخر. القرض يكون امن من ان تسرق او تتلف لانه يسقط في ذمه المقترض، لكن فيه افه اخرى وهي ان يفتقد، ان يفتقد او يماطل او ما اشبه ذلك. الوديعه عرضه للتلف، عرضه للتلف، لكنها امن من جهه انه ان المودع سواء افتقر او بقي غنيا هي باقي. وعلى هذا فنقول ينظر ايهما اصلح، القرض او الوديعه. طيب وضع الآن في البنوك وما أشبه ذلك، هل هو قرض أو إيداع؟
قرض.
هو قرض، وإن كان الناس يسمونه إيداعا فهو غلط، لأن الذي يودع في البنوك يعلم أن البنك يضع هذه الدراهم في صندوقه ويبيع بها ويشتري ويضمنها لصاحبه، وهذا حقيقة القرض. ولهذا قال العلماء رحمه الله إذا أذن للمودع أن ينفقها فهذا قرض. نعم. جيت الأسئلة.
فصل. وله كتابة رقيقه ويفقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثل قيمته، لأنها معاوضة فتجود للحظ فيها كالبيع. ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها يساويان 100 مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان 100 لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتها مجتمعتين.
قيمتهما أربعة. هل عندك محفوظة؟ مثل أي قيمة؟
فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين.
نعم. ما يقول انه لا يجوز ان يكاتبه او يعتقه على مال الا اذا كان في حظ بان يكون يساوي 100 ويعتقه على 200. وذكر ابو بكر يتوجه جواز بغير عوض للحظ، ومثال ما ذكر امراه جاريه وبنتها تساويان يعني 100 لأجل اجتماعهم، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. يعني عنده جاره وبنته لو باعهما جميعا أخذ 100، لكن لو باع واحدة أخذت 200، لأن المشتري لا يريد أن يجمع إناء، يريد أمه واحد، فيقول أمه واحدة بـ200 أحب إلي من أمتين 100، لأن أمتين 100 سيكون عليه نفقة وتعب، وأمة واحدة بـ200 أهون عليه. فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجانا لأن عتقها أنفع. نعم. يحيى. نعم. ليش؟ لأنه ربما يحاد نفسه. وكل إنسان وكيل أو ولي أو ناظر لا يمكن أن يعامل نفسه بهذا الذي يوكل عليه، هذه قاعدة عامة. الآن لو وكلتك أن تبيع هذا الكتاب تبيع على غيرك، لكن ما تشتريها إلا بعد مراجعة وإذن ممكن أن، لأن الأمين يجري غير الأمين. لا لا يجب أن يأخذ منها ولا أن يصرفها في غيرها غير الأثناء. مثلا لو أخذ زكاة يقضي بها الديون فلا يجب أن يصرفها في الفقراء، وهو أيضا لا يجب أن يأخذ منها. ايش؟ لا، العامل عليها هذول المفوضين من قبل الدولة، ونبدأ حكم على هذا من قبل. وقلت ان الله قال العاملون عليها، وهذا يكون الولاية، ولا يكون هذا الا من قبل الدولة. نعم. ايش؟ البيت لهم يعني هو شريكهم في البيت، ويريد إذا ما دعت إليه الضرورة فعلى القصر نصيب، وما لم تدع الضرورة إليه فعليه هو كله. يقول ولا بد مثلا لو انه تشطب البناء واحتاج الى تعويض، هذا على الجميع، لكن لم ليس فيه باس، لكن يريد ان يجيب ما يسمونه بالديكور او الوان ما لا داعي، هذا عليه هو. ها؟ لا يلتزم، يلزم من قبل ولي الامر اول منها عن ذلك قبل كل شيء، واذا ابى وفعل هذا فعليه النفقة كلها. إذا حصل علم علم وقال له هذا حرام عليك، كيف يؤخذ؟ لماذا يؤخذ؟ ما قصر الآن له، هو زاد البيت رعبا، زاد البيت رعبا. نعم إذا كان يريد أن يعرضه للبيت ويرى أنه إذا وضع هذه الأشياء المكملات تزيد قيمة أكثر مما وضع فيه، هذا ربما يكون فيه مصلحة. نعم. فليأكل هو، يأكل هو فقط. إذا كان عنده أربع نساء مع كل واحد 12 أبناء، 341 مشكلة هذه، لأنه يأكل فردا فقط. هنا هو مو عامل، هو ولي يأكل بمعروف هو فقط دون من تلزمه مؤونة. اي نعم. اي نعم. له ربح نصيبي فقط. اذا كان له النصف فله، اذا كان له النصف من المال فله النصف من الربح.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر فصل. 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 وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير
ينفق عليه.
وينفق عليه
نفقة. لكن أنت تسمى نفقة.
ينفق.
طيب.
وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم ويؤدي أجرته لأن من مصالحه العامة فجرى
الله بأنه لعلها لأنه أنا صاحب مخطوطة محرق
لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته ويشتري له الأضحية إن كان موسرا لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها وتطيبا لقلبه فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. فصل. وللأبي بيع ماله بماله.
يكون كان الآن في من محتاج عليه لحظ نفسه.
فصل. وللأبي بيع ماله
في عرفهم أن الأضحية شيء كبير يفرح الناس به واليتيم أو السفيه يفرح إذا بقي له لكن في أهلنا لا أسرى لا أبهون بها ولا يهتمون بها بل جرت عادة الناس قبل مدة أنه لا يضحى إلا عن الميت